إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، وصلا بما سبق من فقه الزواج، وما بدأته بحديث ابن مسعود يا معشر الشباب وما فيه من فقه في خطبتين متتاليتين، ها نحن أو ها أنا أردف بحديث ثان من أحاديث الأحكام لنرى أحكامه في حال المسلمين وفي حال الدين، لأؤكد على أن الدين في واد والمسلمين في واد آخر. وقلت وأكرر إن المنبر منبر وعظ وإرشاد وفقه في الدين، وليس المنبر حكايات وقصص تنتهي وتزول بزوال المجلس. العلم هو الدين، والدين ميزانه، ولا يجوز لأحد كان من كان على شأنه أو نزل، اشتهر حاله أو اندثر، موزون بميزان الدين. والدين قال الله، قال رسول الله، فكل يؤخذ منه ويرد، وليس بحكم على الدين. فالدين حكم على الجميع. ولذا تعلمت وأعلم، اعرف الحق تعرف أهله. إن الرجل لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم. فهذه الفوضى التي نسمعها، والكل يفتي ويتكلم، وقد عرضت في خطبتي السابقة كم عدد المفتين في صحابة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الخلق بغير نزاع ولا قرين بكتاب الله تعالى وبسنة النبي المصطفى الأمين قولا وفعلا. ومع ذلك كم كان منهم من يفتي وتجرع على الفتوى. فهذا ابن مسعود، وهذا ابن عباس، وهذا أبي، وهذا عمر، وهذا أبو بكر، وهذا عثمان، وهذا علي، وكم كان عددهم في التابعين وأتباع التابعين. أما العصر فقد كثر فيه الرويبضة، تجرعوا على الدين، والمتجرع على ما لم يعرف جاهل على الإطلاق، في علم، في طب، في هندسة، في أي شيء يتكلم فيما لا يعرف هو جاهل حتما. والدين رأس حياة المسلم، لأنه حياة في دنيا وحياة في آخرة. المسلم ليس كغيره، يعيش في حياة هملا بعقل سيده إلها. بل المسلم محكوم بكليات الخمس بين واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، حياته أن يبحث في أي كلية يركن إليها. أما أن يعيش بغير هوية فهذه حياة أوروبا التي يصفق لها المصفقون ويطبل لها المطبلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا من حديث الأحكام، حديث أحكام الأسرة. لا تنكح الأيم حتى تستأذن، حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. والثيب هي الأيم، الأيم الثيب، والثيب هي المرأة التي مات زوجها أو طلقها. يبقى الثيب هي التي مات زوجها أو طلقها. هذا ما عليه أهل العلم وأهل اللغة. ومن قال بأنها هي التي لا زوج لها، لا زوج لها مطلقا بكرا أو ثيبا، قول ضعيف. ده مثال، ليس كل ما يقال يقال. بنسمع جوابع يقول لك في قول واحد اثنين ثلاثة أربع اللي عجب أخذ منه، هذا هذيان، تخبط. علم جديد، تنجح، قلة أدب. لو كان قول اثنين ثلاثة أربع يبقى أخذ منه، يبقى ما كان في صحيح ولا حسن ولا ضعيف إطلاقا. فكل مجتهد مصيب كاد خطأ، ولكن لكل مجتهد نصيب، وليس كل مجتهد مصيب. لا، فرق بين هذه وهذه. لكل مجتهد نصيب إن شاء الله، إن اجتهد على أصول الاجتهاد في استخراج الحكم الشرعي. والحق واحد، وسبق وأن حدثتكم في هذا مرارا في ظل ما سبق ومرت به البلاد. على كل، النبي فرق بين الثيب والبكر فجعل هذا حكم ولهذا حكم. إذن الثيب من مات زوجها أو طلقها، لا تنكح الثيب حتى تستأمر. تستأمر، ركزوا معي مع هذا الكلام، تستأمر يعني تقول نعم أو لا. وهذه من عدالة التشريع ومن حقوق المرأة في الإسلام، فالإسلام لم يهمل المرأة كما قال العلمانيون، بل سيدها ورفع شأنها بغير حديث سبق ذكرته. لكن الجهل له أهله يراوغون به على عوام المسلمين، الذين انشغلوا بحياة تزول عاجلا أو آجلا، ولم ينشغلوا بمعرفة دينهم على الأقل فيما به يعيشون. لا تنكح الثيب حتى تستأمر، يبقى وضع لي ميزان لا بد من إذنها بنعم أو لا. هذا حقها، وهذا لا يعني أن الولي لا شأن له معها. يبقى لها الرضا والاختيار، وللولي العقد. ولا تجبر الثيب على النكاح أو على الزواج اتفاقا. تأتي امرأة وهي تبكي طلقت ومعها أولاد أو ليس معها أولاد، فإذا به تقول بما يحزن القلوب أجبرها الأب أو أجبرتها الأم أو تكالب عليها الأب والأم والإخوة أو أجبرها إخوتها على الزواج من أي رجل يأتي. لا تريد، هي امرأة عرفت حال الزواج وكيف تحكم على الرجال، لا تريد إلا لازم تتزوجه. ليه؟ تكون في سترة رجل. أي رجل؟ لا أريده غصب عنه، هو مسؤول عنها، أراضي أم أبى، ده دين وليها يحترمها ويرعاها، ليس له أن يرميها. هذا ليس في دين محمد أبدا، بل يرعاها ويقوم عليها ويسيدها حتى يأتي من يرعاها بحق الله ورسوله، ليس من يعربدها. وخذ من هذه الأمثلة الكثيرة التي يتعرض يعرف من يتعرض لمجتمع يسأل عن طماط في دين الإسلام، هذا حق المرأة. فلا تجبر على الزواج اتفاقا، ولذا قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر، تأمر بنعم أو لا. والولي العقد يلزمه، فلها الاختيار والرضا وله العقد لزاما. ومن هنا نفهم الحديث الذي أحدث تشاكلا في بعض المذاهب الفقهية، والتوضيح في خطبة القادمة بالمنقول عن أبي حنيفة رأسا خاصة. وأكعد فيكم وأصل لمن أراد الحق وليس لمن أراد التقليد الأعمى كالبهيمة تنقاد. وعن الثلاثة وغيرهم من أئمة الدين بالمنقول وبما صح عنهم رضي الله عن السلفين الأخيار، ليس للولي مع السيد أمر. ظهر الحديث عمل تشاكل، ليس للولي مع السيد أمر. لذا إخواني الفقه علم واسع المجال ومبنى على أصول نفهمها من القرآن ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في ظل قول النبي لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة عام إطلاق، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل. إذا ليس للسيب، ليس للولي مع السيب أمر، لها الرضا والاختيار اتفاقا، وللولي العقد لزاما مش بالمزاج. السيب كالبكر سواء، لكن الفرق السيب لها وضع غير البكر. البكر قد لا تميز الأمور، ده في عصر نقاء البنت لا تدرك الأمور، لا تعرف عن الزواج، قد تجرى شهوتها وحبها المزعوم، لكن الأب أو الولي له بعد نظر في حياة، لأنه مستأمن على ابنته، فيختار لها الأهل ويختار لها الكفو ويختار لها من يرضاه في دينه وحياته. هي لا تعقل هذا كثيرا، فالأمر يختلف في أحكام السيب وأحكام البكر. أما من حيث العقد فلا بد من الولي. إذن قوله لا تنكح السيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، والبكر معلوم حالها، هي التي لم تدخل حياة زوجية بعد. والذكر كان يضرب، كان يضرب بها المثل في الحياء، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خدرها. ده الأصل في البكر، الأصل في البكر. هل هذا الأصل باق أم زال؟ أم زال في عصر ذابت فيه الأخلاق الحسنة والمبادئ الطيبة؟ ذابت، والأصل فيها الأخلاق الحسنة والمبادئ الطيبة التي نشأت فيها في أسرة أسس قواعدها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنبحث عن هذا الأصل. أنت أب، أنت أم، أنت أخ مسؤول، أقول مسؤول في غياب الأب والأم، أو في غياب الأب أنت مسؤول. أين أنت من وليتك، من ابنتك، من أختك وأنت مسؤول عنها؟ وأركز على مسؤول، إذ لا ولاية للابن في وجود الأب، فالأب مسؤول. فإن غاب الأب أي عدم الأب فالابن مسؤول. لا تنكح الذكر حتى تستأذن، وإذنها أن تسكت، سكوتها حياء، يعني لا تتكلم، سكوتها حياء، رضا، بابتسامة، ببشاشة وجه يعرف منها الرضا. ولا مانع من أن تتكلم، لا مانع من أن تتكلم، ولكن الحديث أشار إلى ما ينبغي أن تتحلى به البكر. وإذا تأملتم معي في هذا الحديث نعرف أصلا مهما هو المراد. قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الراغب في الزواج من امرأة لابد من دخول البيت من بابه، وعلى الباب ولي الأمر، ولي أمرها. إذا نظرنا في منطوق نص الرسول تستأمر تستأذن، هو مين اللي بيستأمر ومين اللي بيستأذن؟ مين اللي بيستأمر ومين اللي بيستأذن؟ مش الولي؟ لا تنكح. إذا تأملنا وجدنا أن النكاح له أركان، أقول أركان ثلاثة: طالب، مطلوب، مطلوب منه، طالب، مطلوب، مطلوب منه، عشان يبقى ذواق صحيح. طالب الزوج أو الرجل المجد في الطلب وليس اللاعب. وهنا في مهمة، علشان أطلب امرأة لابد أن أجلس مع ولي امرأة بلغت ان فلان عنده بنته للزواج، والله اجلس معه اقول انا فلان، حالي كذا، ظروفي كذا، وضعي كذا، انا خد ودي في الكلام، تعرف شخصيتك، تعرف من الذي تدخل عليه، من انت ومن هو. فان كان من رضا وقبول عند الولي الامر يقول لك مرحب، ادخل البيت من الباب وشوف البنت. لكن تليفون الو انت فلان، نعم، بيقولوا والله انك عندك بنت عايزين نيجي نشوفها. ايه يا عم احنا نبيع سلعة؟ ايه ده؟ يقول لك الناس كلها كده، ما ولي مالي والناس في دين وفي اصول، انا فلان 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 عندك بنت عايزين نيجي نشوفها. هي سلعة؟ ما هي السلعة، ولا هي بضاعة تباع وتشتري في الاسواق، وليس كل من طلب يدخل ويخرج، لا، بل من كان مقبولا مرضيا يجوز له أن يدخل، قبل أن يدخل لابد أن يرى حاله، فإن كان مقبولا دخل وإلا فلا يدخل. آخر مر على 30 امرأة برقم، أقول برقم وقائع، 30 امرأة ويريد أن يتمم بالواحد، هذا ليس زوجا ولا يريد أن يتزوج، بل يعبث ويلعب. ما هذا؟ يدخل 30 بيتا؟ ايش هو؟ ايش انت؟ ايه طلبك؟ ما يصلح. هناك في مبادئ واخلاق واحترام غابت وذابت في ظل الحريات المزعومة التي نراها، وفي ظل البعد عن تعاليم ودين محمد صلى الله عليه وسلم في احكام نحن بحاجة اليها وأن نتعلمها. إذا في طالب اللي هو الزوج المجد في الطلب، وفي مطلوب البنت المطلوبة، وفي مطلوب منه اللي هو الولي، حقه اللازم بمنطوق كلام رسول الله. إن غاب ركن ما في زواج، إن غاب ركن ما في زواج. ومن هنا بطل ما نراه من الزواج من تحت الترابيزة. إذن الذي يريد الزواج أو أن يرغب فيه يدخل الباب البيت من بابه ليرى مطلوبته مرضية، مرضي إن شاء الله، فإن قبل دخل في أحكام الخطبة، وهذا إن شاء الله في خطب اللاحقة في أحكام الخطبة وما نراه من هذيانات وأشياء ليس لها علاقة بالدين أبدا. مجرد أن يدخل البيت موافقون صار محرما للبيت، باطل، ما زال غريبا عن الأسرة، له حق هنا بوعد قد يخلف الوعد منه أو منه. أما أن يكون واحدا من الأسرة تتكشف عليه عورات الأسرة فهذا بهتان لا يعرف في دين محمد النقي الصافي، لها أحكامها، وإن تم العقد فله أحكامه بما سيأتي لاحقا إن شاء الله، لنرى الواقع ونرى الدين الحنيف الذي يحافظ على النقاء والصفاء والطهر. وبهذا نؤكد على أن المسلم ليس كغيره، بل هو يمشي في نطاق مشروع بين واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح، فمقيد ليس كغيره، يمشي في طريق افعل ولا تفعل. وأسأل سؤالا وبه أختم، من أين تبجحت البنت مع الأب ومع الأم ومع الأخ إن كان مسؤولا، ومن المسؤول عنهم؟ لو أنكم تتذكرون فيما سبق حيث وضعت أجوتا في قوام الأسرة، الدين، الدين أين هو بتعاليمه السمير؟ الأب والأم والأخ إن كان مسؤولا أين هم؟ المسجد أين هو في دور الأسرة؟ الإعلام أين هو فحيث الإصلاح والإفساد؟ ومن المسؤول عنه؟ ما في شيء في الإسلام اسمه حب قبل الزواج، ما في شيء في الإسلام اسمه علاقة حب قبل الزواج، هذا لا يعرف في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما هذا في قوانين أوروبا وفي قوانين العلمانيين الذين تربوا على ما وائدهم، كم خرب الاختلاط بين الرجال والنساء والشباب والشابات، كم خرب الفيسبوك اليوم في محاسن الأخلاق ومبادئ الطيبة. كم خرب غياب المراقبة والمتابعة للأبناء، كم خرب إطلاق الحبل على الغارب. أفيقوا وارجعوا إلى تعاليم دينكم تسعد وتكرموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبلازم ما ذكرت أن النكاح لا ينعقد ولا يتم إلا بولي وشهدين. أقول لا ينعقد ولا يتم إلا بولي وشهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح، لا نكاح إلا بولي. وشهدين، وشهدي عدل، شطر حسن لا وجه لإعلانه، شطر حسن وشهدي عدل، جرى عليه العمل سلفا وخلفا. والعدل في الشهدين يطلب على قاعدة الأولى فالأولى، فلا يقدم الفاسق على الصالح، يطلب على قاعدة الأولى فالأولى، فلا يقدم الفاسق على الصالح في الشهادة على النكاح. وفي الحديث الصحيح بطرقه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة. ركز معي من هذا: لا تزوج المرأة المرأة. إذن الولي هو أقرب الرجال إلى المرأة، أب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في خطبتنا القادمة، الأب، الجد وإن علا، الابن وإن نزل، الأخ فإن عدموا فالأمومة، فإن عدموا فمن جهة الأم، فإن عدموا فالسلطان ولي من لا ولي له، كما يأتي بيانه إن شاء الله في خطبتنا القادمة. إذن لا تزوج المرأة المرأة، ما ينفعش. دين من الأمثلة نضربها لا مجال للعقل هنا، تشريع. ولا تزوج المرأة نفسها، لأجل قلت طالب مطلوب، مطلوب منه ركن، إن غاب بطل العقل، ما في دواك صحيح. لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. تقول لي بقى في فلان بيقول، فلان بيقول، مالي وفلان بيقول، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، منه يؤخذ، تؤخذ الأحكام، وتؤخذ المسيرة النقية، تؤخذ الحياة. وفي خطبة القادمة أملي عليكم نصا عن أئمة الهدى بأنهم تبع للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن غاب عنهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ملزم به، وإن غاب عنه ولا يقلد فيما أخطأ فيه. لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وفي الحديث الحسن عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة قال صلى الله عليه وسلم: إذا نكحت المرأة بغير إذن مولاها فنكحها باطل باطل باطل. في السياق أيما امرأة، انتبه من السياقات عمومات، ما في بقى لا سيد ولا في ولا في بكر، كل سواء. لأجل ذلك الحديث السابق ليس للسيد للولي مع السيد أمر منضبط بكلام النبي صلى الله عليه وسلم النص بجوار أخيه، نفهم المراد من تلك المسألة بعيدا عن الشقاق وبعيدا عن مش ده قول يقوله ده قول والعجيب أخذ منه، هذا كلام غير مقبول تماما، هذيان مرفوض من قيله كان من كان، إنما هو عابث في دين محمد صلى الله عليه وسلم. أي امرأة نكحت بغير أي تزوجت بغير إذن وليها فنكحها باطل باطل باطل. ومن هنا يظهر الآتي، أنه لا بد نأخذ مما سبق شرطان. ويجوز أن أقول شرطين، الأول اشتراط الولي في صحة النكاح سيبا أو بكرا، اشتراط الولي في صحة النكاح نكاح المرأة سيبا كانت أو بكرا. اثنين اشتراط الشهود في مجلس العقد على ما ذكرته، اشتراط الشهود في مجلس العقد او اشتراط الاعلان اعلان النكاح عند غياب الشهود. ليه؟ لان الاعلان فيه الشهيدان وزيادة، صحيح؟ فيه الشهيدان وزيادة امام الملأ، تزوجت فلان بنت فلان على فلان ابن فلان، والمعنى أنكم شهود أيها السادة الكرام. فإذا اجتمع الشهادة والإعلان فهو الغاية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، حديث حسن لا بأس به أعلن النكاح، ولقول صلى الله عليه وسلم بالحديث الحسن فصل بين الحلال والحرام، الدف وإعلان النكاح، الدف وده إن شاء الله نتكلم في المجلس القادم، مشروعية الفرحة في الزواج، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن ما هو الفرح الذي به نفرح؟ بالطريق المرضي من طريق المشروع أم بطريق العرف المرزول الذي أله عقله وسيد عقله بغير المشروع؟ ما لكش ما تفرحش، افرح لكن بما يرضي ربك، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ما أحلى هذا الشرع، أعلن النكاح، فصل بين الحلال والحرام، الدف وإعلان النكاح. نقف عند هذا الحد، وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ان أرادنا بمكر وسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم نسألك بأسمك وصفاتك العلى أن تحفظنا وبلادنا من مكر المكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمك وصفاتك العلى أن تشفينا وتشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، واجعلنا جميعا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى الأمين، وأقم الصلاة.